الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 75 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الوصايا. قال: تابعه محمد بن مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالسند المتصل حدثنا إبراهيم ابن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخي جويرية بنت الحارث، نحن نقول صهر وهم يقولون ختن، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى ما بوب عليه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأن ما معه شيء يصيبه. الأمر الثاني أنه كان قد أوصى بأن الأرض صدقة. الأمر الثالث قلة ذات اليد عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه قد أوقفها في الحرب. وفي هذا رد على الرافضة ومن إليهم الذين يزعمون أن أبا بكر رضي الله عنه أخطأ على فاطمة رضي الله عنها حيث منعها الإرث من أبيها. ما مع أبيها إرث عليه السلام؟ قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وأبو بكر نفذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي رضي الله عنها كانت متأولة تظن أن لها حقا، فلما لم يعطها أبو بكر أو يعطيها أبو بكر ذلك وقع في نفسها ما يقع في أنفس الناس. لكن لا يلزم من كونه وقع في نفسها شيء على أبي بكر رضي الله عنه أن تكون أبغضته، وبغضها معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضه كما يقول المنافقون من الرافضة وغيرهم. قال: وفي السند المتصل حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مالك هو بن مغول قال: حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله، يعني وصية عامة لجميع الناس، أوصى بكتاب الله، لم يوصي بشيء معلوم، هذه الأرض لفلان وهذا السلاح لفلان، هذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أوصى بكتاب الله: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وهكذا أوصى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أوصى بكتاب الله إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله. وأما ما صح في مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان، وفي لفظ: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وقوله: أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، ولم يذكر الراوي الثالثة. وكذلك ما ثبت في النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر ما تكلم به الصلاة وملكت أيمانكم، وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع. فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يرد نفيه، ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم، ولأن فيها تبيان كل شيء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط. فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، أو يكون لم يحضر شيئا من الوصايا المذكورة أو لم يستحضرها حال قوله. والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال، وصاغ إطلاق النفي أما في الأولى في الأول فبقرينة الحال، وأما في الثانية فلأنه المتبادر عرفا. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يوصي، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه، مع أن ابن عباس هو الذي روى حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث، والجمع بينهما على ما تقدم. قال: وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنها كان وصيا. هذا القول قول الشيعة، ما هو قول مستقيمين من المسلمين. فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري. فدعا بالطست الإناء، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ يعني قالت: ما سمعته يوصي، وأنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى أوصى إليه؟ ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه ولم يطالب بالوصية أبدا، لو كان أوصى إليه بالخلافة لطالب بها، والزمن زمن خير لقام معه الناس جميعا بما فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن القرائن بل الأدلة تدل على أن الخلافة في أبي بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال لتلك المرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وقال لعائشة رضي الله عنها يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهكذا أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى خلافة أبي بكر، بل بعضهم يرى أن خلافة أبي بكر كانت بالنص الجلي. وهناك وصايا كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هنا الوصية عند الموت، وإلا أوصى بقيام الليل، وأوصى بصلاة الضحى، وأوصى بصيام 3 أيام من كل شهر، وهكذا وصايا كثيرة. فدراسة ما يتعلق بالحياة النبوية من أهم ما يقوم به طالب العلم، ومن أهم ما يبث للناس، لأن كثير من الناس يشوهون السيرة، يشوهون الصحابة رضي الله عليهم، لا سيما الطعن في أبي بكر وعمر، وهم بطعنهم في أبي بكر وعمر طعن في جميع الصحابة، لأن الصحابة هم الذين ارتضوا خلافة أبي بكر، وهم الذين ارتضوا خلافة عمر رضوان الله عليهم، فهو طعن في جميع الصحابة. وإذا طعن في الصحابة في عدالتهم طعن في مروياتهم. والعجب أن هؤلاء الصم البكم من الرافضة ومن إليهم يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن، وأن السنة إنما جاءت من عند البخاري وعند مسلم، وهؤلاء جاءوا بعد 150 سنة كما يزعمون، من أين أخذوا هذه الأحاديث؟ والقرآن من أين جاءنا؟ القرآن ما جاء إلا من هؤلاء، أمر بجمعه ابتداء أبو بكر، ثم أمر بكتابته في الصحف واللخاف والجلود عمر، ثم قام بكتابته في المصحف العثماني عثمان بن عفان وفرقه في البلدان، ثم أخذ الناس القرآن بسنده، هذا يحدث هذا، فأنى لهم الوصول إلى القرآن إذا طعنوا في الصحابة الكرام. إنما هي الانتقائية، يعني يقولون السنة لا نأخذ بها لأن نقلتها مطعون فيهم، والقرآن من أين أخذتموه؟ إن قالوا أخذناه من علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حدث به؟ حدث به التابعين الأثبات الثقات أهل السنة، ما ينقل القرآن الرافض أبدا. ابن سبأ ما هو حول القرآن، ابن سبأ لما جاء إلى المدينة ما هو حول القرآن، ولا غير ابن سبأ حول القرآن، ولو كانوا حول القرآن ما حركهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنما جاءوا للطعن في الإسلام. فإذن علي بن أبي طالب أخذ منه القرآن طلابه من أهل السنة والجماعة، الذين إذا ذكرنا آحادهم عند الشيعة لطعنوا في عدالتهم. وهكذا القرآن جاءنا من قبيل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم يطعنون فيه، فالشاهد أنهم بطعنهم في الصحابة طعنوا في السنة وطعنوا في القرآن. وتجد أنهم يؤمنون بالمهدي، من أين لكم أن هناك مهدي إلا من الأحاديث التي نقلها الصحابة رضي الله عليهم ونقلها التابعون، وأيضا ربما يصلون، من أين لهم هذه الصلاة التي نصليها؟ يلزمهم أنهم لا يصلون بصلاتنا، أو يلزمهم أن يأخذوا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة بهذه الأيام أخذها من السنة. والله لا شيعي ولا قرآني ولا فلان ولا علان يستطيع يصف لنا صفة هذه الصلاة من القرآن، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. فإذن يا أخوة، المذهب القرآني من أفسد المذاهب، الذي يقول أنا آخذ بالقرآن فقط، أنا يكفيني القرآن فقط، هذا مذهب فاسد. لا بد من القرآن ولا بد من السنة، فإن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. انظر إلى حديث أبي هريرة، إذا قمت للصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع وافعل ذلك في صلاتك كلها. أين هذا في القرآن؟ في القرآن أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، لكن في حديث أبي هريرة الذي يطعن فيه الرافضة وصف لكيفية الصلاة، قال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. معناه لا يصلح أن يوصي بوصية في بناء مسجد أو وصية وقف أو وصية في التصدق وأبناؤه في حالة من القلة والحاجة، يبدأ بأهل بيته ويتصدق عليهم، وإذا كان في حياته يبدأ بنفسه فيتصدق عليها، وهكذا. هذا هو الإسلام، دين يحافظ على الحقوق، على حق الإنسان مع نفسه وعلى حقه مع غيره. فالآن لو واحد قال: يا جماعة أنا معي كذا كذا من المال، أنا أرى أن أبني مسجدا، أو هو وصية أن أبني مسجدا أو نحو ذلك، نقول: بقاؤه في يد أبنائك يكتفون به من سؤال الناس والتطلع أفضل لك وأقرب عند الله وأزكى في العمل. ولا بأس إن كان له مال كثيرا يوصي بالثلث أو دون الثلث. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، كأنه عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا، شطر النصف. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى على أهلك، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. بعد ذلك جاء الورثة، أراد رضي الله عنه أن يتصدق بجميع ماله، ما له إلا ابنة واحدة وربما يكفيها القليل، فمنعه صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتصدق بالنصف فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتصدق بالثلث فقال له: والثلث كثير، يعني الثلث لا بأس، لكن الثلث كثير. ولذلك كان ابن عباس يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والثلث كثير. وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنه أخبر بحياة سعد بن أبي وقاص وعدم موته بمكة وكان ذلك، وأخبر أنه يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون، فانتفع به المسلمون وفتح الفتوح، وضر به الكفار، قاتلهم لا سيما في القادسية فتح الله به الفتوح. وفيه ثمرة الإخلاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وفيه فضل رعاية الأبناء والاهتمام بهم نصحا وتوجيها والتكسب عليهم حتى لا يبقى أحدهم عالة يتكفف الناس ويسأل الناس. وهذا حديث عظيم مليء بالفوائد، حتى قال الحافظ: في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه تتأكد باشتداد المرض، وفيه وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي ألمه والفسح له في طول العمر، وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا، بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء، وربما استحب أن ذلك لا ينافي الاتصال بالصفر المحمود. وإذا جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البر أجوز، وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام غيره في الثواب والأجر مقامه. وربما زاد عليه وذلك أن سعدا خاف أن يموت بالدار التي هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له باب أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى. وفيه إباحة جميع المال بشرط لأن التنوين في قوله: أنا ذو مال الكثرة، وقد وقع في بعض طرقه صريحا: وأنا ذو مال كثير. والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقارب أفضل من صلة الأبعد. والإنفاق في وجوه الخير، لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة. وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية، وهو أضع اللقمة في فم الزوجة، إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعب والممازحة. ومع ذلك فيجر فاعله إذا قصد به قصدا صحيحا، فكيف بما هو فوق ذلك؟ وفيه مانع نقل الميت من بلد إلى بلد، إذ لو كان كذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة، قاله الخطابي، وبأن من لا وارث له تجوز له الوصية بأكثر من الثلث، القول صلى الله عليه وسلم: أن تذر ورثتك أغنياء. فمفهوم أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية بما زاد، لأنه لا يترك ورثه يخشى عليهم الفقر. وتعقب بأنه ليس تعليلا محضا، وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع، ولو كان تعليلا محضا لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء، ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم، ولا شرع الإيصاء بالثلث. وأنه لا يعترض به على الموصي، إلا أن الانحطاط عنه أولى، ولا سيما لمن يترك ورث غير أغنياء، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله. وإلى هنا بارك الله فيكم.